أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد الفراغ عن شعب القول بالانفصال، ورد المصنف في بيان شعب القول بالاتصال، وقد ذكر شعبتين، إحداهما قول الشهرستاني القائل بأن الجسم واحد متصل في الخارج يقبل القسمة بنحو متناهٍ، بحيث تتناهى القسمة وتقف عند حد. وذهب الحكماء إلى أن الجسم واحد متصل في الخارج يقبل القسمة لا إلى نهاية، بحيث كلما حصلت قسمة أمكن تحصيل قسمة أخرى، وهذا من قبيل مقدورات الباري التي ذهب المتكلمون إلى أنها لا نهاية لها، وفسروا ذلك لأنه كلما حصل شيء منها أمكن حصول غيره. المحقق الدواني ممن أسهم في تطوير البحث العقلي في زمانه، وهو زمان ركود الفلسفة، لكن أمثال هؤلاء المحققين ومنهم الدواني ساهموا في كسر الجمود العقلي في ذلك الوقت، فكانت له تحقيقات أنيقة. من تحقيقاته أن هذا التفسير لعدم تناهي القسمة ممنوعا، وذلك لأن هذا التفسير يتوقف على أن نتصور حدا يمكن بعده حد آخر، لأنه يوجد بعده حد آخر، فهذا التفسير يبتني على أن الوجود الخارجي محدود، لكن مع إمكان ما بعده. فمثلا العدد يقال أنه لا يقف عند حد، بمعنى أنه كلما وجدت مرتبة منه أمكن تصور حصول غيرها، هذا معنى عدم الوقوف. وهذا المعنى يتصور في القسمة الوهمية، وذلك لأن الوهم عاجز عن الإحاطة بالممكن من القسم، من مراتب القسم، باعتبار أن الوهم يعتمد الإدراك الحسي والخيالي، وهما محدودان عاجزان عن إدراك جميع مراتب القسم. فالقسمة الوهمية يمكن أن يقال بأنها لا تقف، وذلك لأن وقوف القسمة الوهمية ناشئ من عجز الوهم، بحيث يمكن فرض حصول ما بعد هذه القسمة، هذا في الوهم ممكن، أما في العقل فهذا المعنى ليس بصحيح، وذلك لأن فرض العقل للقسمة بنحو كلي يعني إحاطة العقل إحاطة كلية بجميع أفراد القسمة، فإذا فرض العقل جميع أفراد القسمة كانت جميع أفراد القسمة موجودة بنحو فعلي في مرتبة التقدير، وإذا كانت موجودة في مرتبة التقدير بنحو فعلي فلا معنى للقول بأنه يوجد بعدها شيء، إذ المفروض أن العقل فرض جميع أفراد القسم، وإلا لم يكن ما فرض عقليا عقلي. إذن معنى القسمة العقلية أن القسمة التي يفرضها العقل فرضا كليا، والفرض الكلي يستلزم الاستيعاب والشمول، ومقتضى فعلية شمول فرض العاقل فعلية المقدر في تلك الرتبة، وهذا يلازم النهاية ويلازم الوقوف عند حد. فناقش المحقق الدواني تفسير صاحب المحاكمات. المصنف يقول لعل تفسير صاحب المحاكمات أريد به الفرار عن محذور، وهو أن الحكماء أوردوا على النظام القائل بأن أجزاء الجسم لا تتناهى وهي موجودة فعلا، بأنها إذا كانت ذات أحجام فيلزم التهافت والتنافي بين محدودية حجم الجسم وبين عدم محدودية حجم الأجزاء التي لا تتناهى، إذ الذي يتركب من ذراع وذراع يكون مجموعه ذراعين لا محالة. فإذا قلنا الجسم يتركب من هذه الأجزاء وهذه الأجزاء لا نهاية لها ولكل جزء حجم، إذن يلزم أن لا تكون الأحجام متناهية، فكيف يكون هذا حجمه متناهي وهذه أحجامها غير متناهية؟ يلزم التهافت، ولا فرق في ذلك بين ملاحظة التركيب وملاحظة التحليل. فالذي يتركب من أشياء حجم ذات حجم معين يجب أن يكون حجمه مساويا لما يتركب منه، كما أن الذي يكون حجمه معينا مقدرا يجب أن ينحل إلى ما يساوي مجموعه حجم المنحل. فإذا قلنا هذا الجسم ينحل إلى ذراع وذراع يكون هذا الجسم ذراعين، وإذا قلنا أن هذا الجسم يتركب من ذراع وذراع يكون حجم الجسم ذراعين، مقدار الجسم ذراعين. إذن لا فرق في لزوم المساواة بين النزول من الأعلى إلى الأسفل أو الصعود من الأسفل إلى الأعلى، كل شيء يتركب من شيء في عالم المقدار والجسمية فبين المركب وأجزائه مساواة لا محالة. لعل تفسير صاحب المحاكمات أراد به دفع هذا المحذور باعتبار أن الأجزاء غير موجودة بالفعل بل موجودة بالقوة، فلا وجود لذراع وذراع ولا وجود لجزء وجزء، ففسر القسمة بأنها إذا حصلت أمكن حصول غيرها بحيث لا تكون للتقسيمات وجود بالفعل. لكن هذا الذي ذكره صاحب المحاكمات لرد هذا الإشكال مردود بما قاله الدواني، وهو أن القسمة إذا لم تكن موجودة في الخارج باعتبار عدم حصول الفك ولا في الوهم باعتبار عجزه فإنها حاصلة في العقل باعتبار فعلية التفات العقل وتوجهه، وإلا لم تكن القسمة حاصلة. ألستم تقولون أن العقل يقسم كل جسم؟ فهذا الجسم الذي يعجز الحس والوهم عن تقسيمه مقسم فعلا بنظر العقل، فإذا كان مقسما فعلا بنظر العقل إلى أجزاء لا نهاية لها يرد عليكم ما أوردتموه على النظام، إذ الذي أوردتموه على النظام مبني على لزوم المساواة بين حجم الكل وأحجام الأجزاء، وهذا لا فرق فيه بين أن تكون الأجزاء موجودة في الخارج بالفعل أو موجودة في العقل بنحو الفرض والتقدير، إذ ما دامت الأجزاء موجودة في نظر العاقل فلا بد من المساواة. هل ترى فرقا بين أن نقول أن هذا الكرباس مركب من ذراع وذراع في الخارج، وبين أن نقول أن هذا الكرباس مركب من أذرعة في الذهن، في لزوم مراعاة المساواة بين حجم الكل وحجم الجزء. هل هناك فرق بين الموردين في لزوم المراعاة؟ يجب أن يكون حجم الكل مساويا لحجم الأجزاء في كل موطن، أي أن هذا الحكم غير منوط بالوجود الفعلي للأجزاء. حجم الأجزاء مساوي لحجم الكل، وجدت الأجزاء بالفعل أو لم توجد. الفاضل الباغنوي وهو من علماء شيراز ظاهرا، وكما جاء في ترجمته كان في زمن طهماسب الملك الإيراني، طهماسب من ملوك القرن الثاني عشر بعد شاه عباس الأول الذي كان معاصرا للسيد الداماد والبهائي قدس الله نفسيهما، جاء ظاهرا بعده طهماسب أو بينهما واحد، لكن على كل حال هو من ملوك القرن الثاني عشر. هذا الفاضل الباغنوي ممدوح في مستواه العلمي وتحقيقاته، رد على المحقق الدواني بأن القسمة العقلية كالقسمة الوهمية تتوقف على التفات العقل وتمييزه، إذ لا معنى للقسمة إلا تمييز هذا القسم عن هذا القسم والاثنين عن المقسم، وإلا فلا معنى للقسمة. لكن بين الوهم والعقل فرق، وهو أن الوهم يميز بين الأقسام والمقسام بنحو التفصيل، وأما العاقل فإنه لا يميز بين الأقسام والمقسام بنحو التفصيل بل بنحو الإجمال والكلية. فنظر العقل بنحو النظر الكلي مصحح للقسمة العقلية، وعليه فلا يرد المحذور الذي أورده الدواني، ولا يرد على الحكماء المحذور الذي أوردوه على النظام، إذ لا وجود للأجزاء فعلا حتى يقال أن أحجامها متناهية أو غير متناهية. ودعوى لزوم المساواة مسلمة، لكن موردها ما إذا كان للحجم وجود فرضي أو فعلي. وقد عرفت أن القسمة العقلية لا تتوقف على فرض الجزء، إنما تتوقف على ملاحظة الجزء والأقسام لحاظا كليا، واللحاظ الكلي يساوق لحاظ الكل بنحو ما، بمعنى أنه لا وجود لشيئين حتى نقول أن بينهما مساواة أو مفاوتة. المصنف يورد إشكالا على جواب الفاضل الباغنوي ويقول أن العلم عين المعلوم، وأن معرفة الشيء وجه الشيء معرفة للشيء بوجهين، وعليه فإن فرض العقل للقسمة يستلزم فرض الكثرة لا محالة، كما اعترف الفاضل الباغنوي حيث إنه قال أنه لا معنى للقسمة إلا التمييز بين الأقسام والمقسم. فإذا كانت القسمة مساوقة للكثرة وكان العقل ملتفتا إليها، إذن يلزم وجود الكثرة في رتبة الإدراك العقلي، وذلك لأن علم العقل بالكثرة عين الكثرة المعلومة، إذ العلم بالشيء عين الشيء، ليس العلم بالمعلوم إلا حضور المعلوم لدى العالم. فإذا قيل أن العقل ملتفت إلى القسمة كان ذلك معناه علم العقل بالقسمة. وعلم العقل بالقسمة يعني حضور القسمة لدى العقل، وحضور القسمة لدى العقل، والقسمة عين الكثرة، يعني حضور الكثرة لدى العقل. إذا تحققت الكثرة في موطن الإدراك العقلي، ومع تحقق الكثرة يلزم التمييز لا محالة بين الأقسام والمقسم، إن لم نقل أن الكثرة عين التميز. سيرجع إشكال المساواة، وأنه لا بد من رعايتها بين الكل والأجزاء. والمصنف يستشهد لما ذكره بما ذكره المناطق في بيان حقيقة القضية المحصورة والفرق بينها وبين الطبيعية، حيث ذكر المناطق المحققون منهم أن المحكوم عليه في القضية الطبيعية العنوان بما هو هو، وأما المحكوم عليه في القضية المحصورة فهو العنوان بما هو ملحوظ آلة للحاظ، بما هو ملحوظ مرآة للأفراد، بحيث يسري الحكم من العنوان إلى المعنون. فإذا قيل كل إنسان ضاحك فالمحكوم عليه الأفراد لكن بواسطة العنوان الكلي وعليه. فإذا قال العقل كل جسم قابل للقسمة فإنه يعني أن هذا الفرد من الأجسام قابل للقسمة، ويعني أيضا أن هذا الفرد من الأقسام ملحوظ، إذ المفروض أن حكم العقل بالقسمة بنحو القضية المحصورة الكلية، فهو ملاحظ لأفراد الموضوع ومفهوم المحمول. فإذا حكم العقل بأن كل عقل جسم قابل للقسمة فكأنه يقول أن المقسم والأقسام حاصلة في كل جسم، إذن هو يلحظ المقسم ويلحظ الأقسام في كل مورد لحاظا كليا، وهذا نحو من الحي وجود الكثرة في نظر العقل، فيرد الإشكال حينئذ. ولا بأس بذلك، لأن بساطة إدراك العقل وإجماله ليس بحيث ينافيان الكثرة، فهذا من قبيل ما يقال أن النقطة تشتمل على الأجزاء وأن البساطة تشتمل على التفصيل، فمن هذا القبيل إدراك العقل على أنه واحد تنطوي فيه كثرة قد لا يكون لها حد. إذن يبقى الإشكال الذي ذكره الدواني واردا على تفسير صاحب المحاكمات، ثم إن الدواني ذكر تحقيقا، الإنصاف أنه تحقيق عميق وبيان رشيق. المحقق الدواني قال أن ما ذكر من لزوم مساواة الأجزاء في الحجم للكل هذا أمر مسلم وبديهي ولا يعقل تخلفه في مورد، إذ لا معنى أن يكون حجم الكل كذا وحجم الأجزاء مجتمعة مغايرا لحجم الكل، إذ لا وجود للكل إلا وجود الأجزاء، إذ الكل عين الأجزاء بالآسر كما يقال. لكن ينبغي ملاحظة نحو وجود الأجزاء، فإن الأجزاء تكون مساوية إذا أخذت بالآسر، ومدعى الحكماء أن الأجزاء في الخارج لا توجد بالفعل بل بالقوة، فكلما حصلت قسمة أمكن تحصيل أجزاء أخرى بقسمة أخرى غيرها، ولازم ذلك أن الأجزاء التي تحصل بالقسمة الثانية أصغر حجما من الأجزاء التي تحصل بالقسمة الأولى، إذ القسمة الثانية واردة على حصيلة القسمة الأولى. وهكذا كلما زادت القسمة صغرت الأجزاء. إذن يكون حكم الأجزاء أمرين على قول الحكماء: أنها متزايدة لأن التقسيمات غير متناهية، وأنها متناقصة والزيادة بالنسبة إلى العدد والنقيصة بالنسبة إلى الحجم. وعليه فنقول أن الأجزاء وإن لم يكن لها عدد في الخارج، لكن لا وجود لها بالفعل، بل هي بالقوة، فمهما زاد عددها فإنها لن تزيد في الحجم، بل بالعكس كلما زاد عدد التقسيمات نقص حجم كل جزء مع بقاء حجم المجموع على ما كان عليه. نعم، لو فرضنا المساواة بين الأجزاء الحاصلة بالقسمة الأولى والأجزاء الحاصلة بالقسمة الثانية لزم محذور، وذلك لأن حصيلة القسمة الأولى كان مساويا لمجموع الكل، لحجم الكل، فإذا أضفنا إلى ذلك ما حصل بالقسمة الثانية لزمت الزيادة على حجم الكل. فيلزم المحذور لو كانت الأجزاء متساوية، ولكن التقسيمات الآخذة في الزيادة لا يعقل أن تكون حصيلتها متساوية في الأحجام. فمثلا في القسمة الأولى حصل عندنا قسمان، نصف ونصف، في القسمة الثانية حصلت عندنا أربعة أقسام، كل قسم ربع. ومن الواضح أن زيادة عدد الأقسام لا ينافي مساواة هذه الأقسام للقسمين الأولين، وذلك لتناقص حجم الأقسام. إذن لا منافاة بين أن نقول أن الأجزاء لا نهاية لها وبين أن نقول بأن حجم الجسم محدود. وسر ذلك أن الأجزاء وإن تزايدت في العدد لكنها تتناقص في الحجم. والحكماء يقولون أنها مهما بلغت في نقص الحجم فإنها قابلة للقسمة ولو بنظر العاقل. وهذا التحقيق الإنصاف أنه تأمل ولا يحتاج أصلا إلا إلى التأمل، لكن كان البحث الفلسفي في وقت المحقق الدواني من جهة كثرة الحواشي والغواشي يحتاج إلى تصفية الذهن، فكان المحقق الدواني وأمثاله ممن حباهم الله سبحانه وتعالى لصفاء الذهن. وإلا فإن الإنصاف أن ذلك الإشكال الذي أورد على النظام من واضح الاندفاع عن مقالة الحكماء. وبعد فإن عبارة المصنف تحتاج إلى التفات لأنها مشوشة. الآن خلينا نشوف شنو مراد السبزواري من الإشكال، أو ماذا يريد المحقق الدواني وماذا يريد الفاضل البغنوي، وهذا ما أردته من التشويش. نقرأ هذا المقطع. واعترض عليه المحقق الدواني، المحقق الدواني اعترض على صاحب المحاكمات. مركز الاعتراض ما هو؟ مركز الاعتراض هو أن صاحب المحاكمات فرض أن معنى عدم انتهاء القسمة إلى حد أنه كلما وجدت قسمة أمكن غيرها. اعترض عليه المحقق الدواني بأن هذا في الانقسام الوهمي ظاهر. الدواني لم يورد القسمة الحسية لوضوح الأمر فيها، واستظهر الأمر في الانقسام الوهمي، وذلك لأن الانقسام الوهمي محدود بلا أشكال، إذ تأتي مرتبة يعجز الوهم فيها عن التقسيم. قال وأما في العقلي فلا، النفي ناظر إلى نفي الانتهاء عند حد، نفي عدم الانتهاء إلى حد. يقول لا معنى للقول بأن القسمة العقلية لا تقف عند حد. انتبه، يعني لأن المصنف رحمه الله تعالى لم يوضح مراد المحقق الدواني كما ينبغي. وأما في العقلي فلا، يعني فلا نسلم صحة تفسيره لعدم الوقوف عند حد. لماذا؟ فإن العقل إذا فرض للجسم أجزاء غير متناهية، بل فرض لكل منها أجزاء غير متناهية، يعني يكون لما لا يتناهى أجزاء لا تتناهى، فقد فرض جميع الأجزاء غير المتناهية دفعة، وذلك ظاهر، أي ذلك ظاهر منه وقوف القسمة عند حد. لا معنى للقسمة العقلية إلا الحكم بوجود القسمة التي لا تتناهى، وصحيح هذا بنفسه وجود للقسمة التي لا تتناهى، فإذا كانت موجودة في نظر العقل كانت متناهية، إذ لا يمكن أن توجد قسمة وراءها. هذا هو الإشكال. هنا طبعا أغلق القوس إشارة إلى نهاية قول الدواني، وأنا لا أعلم في الواقع أن هذا نهاية قول الدواني أو أن ما بعده من تتمة القول، لكن على كل حال الآن سواء كان هذا من تتمة قول الدواني أو من قول المصنف، إلا أنه ملحق بقول الدواني حكما بلا إشكال، بمعنى أن هذا الكلام الثاني وهو قوله نعم تتمة وتوضيح لقول الدواني، إما لأن الدواني قاله أو لأن السبزواري في مقام تتميم مقالتي قال نعم الوهم عاجز عن ذلك، بمعنى أن الوهم غير قادر على فرض الأجزاء التي لا تتناهى، لكن العقل ليس كذلك، العقل قادر على الفرض، وإذا فرض العقل الأجزاء التي لا تتناهى وقفت القسمة بلا إشكال، لأنه لا وجود للقسمة إلا بوجود الأقسام، وكل ما يمكن من الأقسام قد فرض موجودا، فإذا انتهت القسمة. قال لعل الباعث على هذا التفسير، يعني لعل باعث صاحب المحاكمات على تفسير عدم وقوف القسمة عند حد بما ذكره، لعل الباعث دفع ما يتراءى أي يظهر وروده على الحكماء من أنه لا فرق بين الجزء التحليلي والجزء التركيبي في مقدار ما يتركب منه أو ينحل إليه، يعني في مقدار المركب المجموع، فإنا نعلم أن قطعا أن المركب من ذراع وذراع ذراعان، كما أن المنحل إليهما ذراعان، يعني نعلم بأن ما يتركب من ذراع وذراع لا يزيد على الذراعين، ونعلم بأن ما ينحل إلى ذراع وذراع أيضا لا يزيد على ذراعين ولا ينقص عن ذراعين، إذ القاعدة أن حجم الكل يساوي حجم الأجزاء بالأسر. إذا تقرر هذا فنقول هذا بيان لكيفية الاستفادة من التفسير لدفع الإشكال الذي يتراءى وروده على الحكماء، فنقول إنهم أبطلوا مذهب النظام بأنه يلزم من لا تناهي الأجزاء التركيبية لا تناهي مقدار الجسم، وقد ظهر أنه لا فرق بين التحليلي والتركيبي في المقدار، يعني معنى أنه أنتم أبطلتم قول النظام والتزمتم بمثله، غاية الأمر أن النظام ادعى التركب وأنتم ادعيتم التحليل، وقد عرفت أن قاعدة المساواة لا فرق فيها بين التركيب وبين التحليل، فكما أنه يلزم من وجود الأجزاء التي لا تتناهى عدم تناهي الجسم، كذلك يلزم من القول بأن الجسم ينحل إلى أجزاء لا تتناهى عدم تناهي الجسم. فإذا الإشكال مشترك الورود. ماذا فعل صاحب المحاكمات؟ دفعه بما ذكره في التفسير، فأجاب المحاكم بما ذكره. ما الذي ذكره؟ ذكر بأن الأجزاء لا وجود لها بالفعل، صحيح؟ قال صاحب المحاكمات أن القسمة العقلية تكون بمعنى أنه كلما وجدت مرتبة من القسم من القسمة أمكن فرض غيرها، وهذا معنى عدم وقوف القسمة عند حد. هذا جواب صاحب المحاكمات. قال ولا يخفى توجه ما أوردناه عليه. هذا من توضيح كلام المحقق الدواني، يقول بملاحظة إشكالنا عليه يظهر وجه ضعفه، إذ المفروض أن القسمة العقلية يكفي في وجودها فرض العقل لها، بمعنى أن الوجود للقسمة العقلية إنما يكون بهذا النحو، وقد عرفت أن هذا نحو من أنحاء التقسيم، وعرفت أنها موجودة بوجود يتناسب معها، وأنه لا فرق بين الجزء التركيبي والتحليلي. إذن لو سألناك أن هذا الجسم مقسم عند العقل أو لا، فالجواب ما هو؟ مقسم. طيب إذا كان مقسما عند العقل فأجزاؤه العقلية موجودة ولا لا؟ موجودة وهي غير متناهية. إذن الأجزاء غير المتناهية موجودة بالفعل عند العقل في نظر العقل، لا أقصد الوجود الخارجي، أقصد الوجود التحليلي. خب يلزم الإشكال باعتبار أنكم أوردتم على النظام إشكالا يرد مثله عليكم بناء على ما ذكره محقق الدوان. ولا يخفى توجه ما أوردناه عليه. طبعا للأسف حاشية محقق الدواني ليست بيدي حتى أعرف أن مقدار عبارة الدواني إلى أين، لكن كأن السبزواري يفرض نفسه متكلما بلسان الدواني فيبين إشكاله. قال ورد عليه الفاضل الباغنوي بأن القسمة العقلية كالقسمة الوهمية موقوفة على ملاحظة العقل وتصوره كل واحد من الأقسام. يريد أن يقول أنه كما أن القسمة الوهمية تتوقف على ملاحظة الحاكم بالقسمة وهو الوهم، كذلك القسمة العقلية تتوقف على ملاحظة الحاكم وهو العقل، إذ لا معنى للتقسيم إلا المقايسة بين المقسم والأقسام والتمييز بين الأقسام بعضها عن بعض. هذا أمر واضح دخيل في حقيقة القسمة. فإن كانت قسمة حسية فلا بد أن يكون الحس مميز، وإن كانت وهمية فلا بد أن يكون الوهم مميزا، وإن كانت عقلية فلا بد أن يكون الوهم العقل مميزا. هذا أمر مسلم. والمقسم وتصوره كل واحد من الأقسام والمقسم بصورة متمايزة، هذا أمر مسلم، إلا أنه في القسمة الوهمية لا بد من تصوره للمقسم والأقسام بصورة جزئية متمايزة، بمعنى أن القسمة الوهمية تتوقف على التمييز التفصيلي بين المقسم والقسم والقسم الآخر، وفي القسمة العقلية يكفي تصورها بصورة كلية، بمعنى أن العقل لا يحتاج أن يميز بين هذا الجزء وهذا الجزء، بل يكفي التصور الكلي. وكيف انتبهوا، وكيف يتصور التقسيم من العقل إلى قسمين من غير أن يتميز المقسم والأقسام عنده مع أن التقسيم ليس إلا التفصيل والتحليل. يريد أن يقول أن العقل وإن كان يحتاج إلى التمييز والتفصيل، إذ القسمة ليست إلا ذلك، إلا أنه يكفي في حصول القسمة العقلية التصور الكلي، يكفي في حصول القسمة العقلية التصور الكلي. طبعا هو ألا يحكم في المحمول بقابلية القسمة؟ إيه؟ فلا بد من ملاحظة المحمول، ملاحظة المحمول في المقام هي قابلية القسمة، إذن لا بد أن يلاحظ القابلية المنسوبة إلى القسمة، والقسمة لا تكون متصورة إلا مع ملاحظة مقسم وأقسام متميزة، فيكون المحكوم عليه وهو الجسم الكلي محكوما عليه بأنه له أقسام وله أجزاء. الآن طبعا ما معنى القسمة العقلية؟ يمكن أن يصاغ هذا الحكم بأكثر من صياغة. يمكن أن تقول معنى القسمة العقلية ما هو في قوة قولنا كل جسم قابل للقسمة، قسمة عقلية. ويمكن أن يصاغ بما يكون في قوة قولنا هذا الجسم مقسوم في نظر العقل، بحيث يكون مركبا من حكمين، حكم حسي وهو هذا الجسم، وحكم عقلي وهو كل جسم قابل للقسمة. ويمكن أن يصاغ بصياغات أخرى، لكن في كل على كل تقدير لا بد للعقل أن يلاحظ المقسم والأقسام. لكن الكلام مع الفاضل الباغناوي أن عباراته مندمجا اندماجا يكاد يكون عين الالتزام بالإشكال. هو أولا قال أن كل قسمة تتوقف على التمييز، ثم قال أن العقل لا يحتاج إلى التمييز الذي يحتاج إليه الوهم، ثم قال أنه لا يتصور تقسيم العقل إلا مع تمييزه، وبذلك أنهى جوابه. خب، المحقق الدواني لم ينط الإشكال بنحو خاص من التمييز، بل فرض المحقق الدواني نحو من أنحاء التمييز وقال أن الإشكال يرد حينئذ، وقد التزم هو بأن التقسيم عين التمييز، سواء كان تمييزا بصورة كلية أو تمييزا بصورة جزئية. بل عبارته يرد عليها إشكال آخر أكثر، يعني في الواقع الإشكال آكد بملاحظة عبارته. قال إلا أن في القسمة الوهمية لا بد من تصور الأقسام للمقسم والأقسام بصورة جزئية متمايزة، وفي القسمة العقلية يكفي تصورها بصورة كلية. خب، هذا الكلام لا يكون استثناء إلا إذا قلنا بأن المراد بالصورة الكلية الصورة البسيطة التي لا تمايز فيها بين الأقسام والمقسم، وإلا كان حكم العاقل حكم الوهم. ثم قال وكيف يتصور التقسيم من العاقل إلى قسمين من غير أن يتميز المقسم والأقسام عنده؟ خب، هذا التزام بأن حكم العاقل التمييز كما أن حكم الوهم التمييز، فبالتالي كلامه في الواقع لا يخلو من تهافت. أقول هذا لا يرد على المحقق، يعني الإشكال السبزواري أيضا تام. فإن العقل إذا حكم بأن في الجسم أجزاء غير متناهيتين أو كل جزء منه يتجزأ فهذا علم منه بالكثرة، والعلم عين المعلوم. صحيح، العقل لا يحتاج معلومه في وجوده عنده إلا إلى وجود يتناسب مع وجود العقل، وهو الوجود البسيط المجرد، ووجود العلم عين وجود المعلوم. فإذا علم العقل بالكثرة فالكثرة موجودة ومعلومة، كيف يقال هنا كثرة عقلية وليس هنا قسمة عقلية؟ العبارة المصنف لو عكست كانت أولى. لو قال كيف يقال بوجود قسمة عقلية ولا يقال بوجود كثرة عقلي كان أوضح، مراده هو هذا، لكنه لم يوفق في العبارة. طيب شلون يعني الفاضل البغنوي ما التفت إلى هذه المسألة؟ قال بلى، من نظر إلى العنوان إلى أن العنوان واحد باعتبار أن حكم العاقل إنما يكون على العنوان، فليفرق بين العلم بوجه الشيء وبين العلم بالشيء بوجه. يعني من لاحظ أن العنوان وجه الشيء ووجه الشيء عين الشيء، فربما يحكم على الشيء بالوحدة باعتبار وحدة الوجه، وربما يحكم على العلم بالكثرة باعتبار كثرة الموجه والمعلوم. زين، فالأول يعني نظرا إلى وحدة العنوان ليس علما بالكثرة، بخلاف الثاني باعتبار أن العلم بالشيء باعتبار أن العلم بوجه الشيء علم بالشيء بوجه، فيكون العلم بوجه الكثرة علما بالكثرة، والعلم عين المعلوم، إذن الكثرة موجودة بخلاف الثاني. أليس التحقيق في المحصورة؟ والمحصورة إنما يكون حكم العقل بنحو مفادها، أن مفادها الحكم على الطبيعة بحيث تسري إلى جميع الأفراد غير المتناهية، بخلاف القضية الطبيعية التي يقف فيها الحكم على العنوان. فموضوع المحصورة كأنه برزخ بين الكثرة المحضة الخارجية والوحدة التي في موضوع الطبيعة الطبيعية، ولا فرق بينه وبين ما نحن فيه إلا أن ذلك كثرة الجزئيات في المحصورة وهذه كثرة الأجزاء، وإلا فإن بينهما مناسبة من هذه الجهة. إذن يرد على الفاضل البغنوي أن القسمة العقلية وإن لم توجد معها كثرة بالفعل ولا كثرة تفصيلية، إلا أنها توجد فيها كثرة بوجهين، وهذا كاف في ورود إشكال المحقق الدوام. ثم مع كون الأجزاء الفرضية كلها محاطة للعاقل بمعنى أنها معلومة وملتفت إليها، لا يلزم أن يكون مقدار الجسم غير متناهن. هنا طبعا الإنصاف أن السبزواري يعني قفز على الترتيب الصحيح ودخل في إشكال آخر، في الإشكال الذي أراد المحقق الدواني دفعه عن الحكماء ببيان الخلل في تفسير صاحب كلام صاحب المحاكمات، قفز فورا إلى مسألة المساواة بين حجم الكل وحجم الأجزاء. قال ثم مع كون الأجزاء الفرضية كلها محاطة للعاقل لا يلزم أن يكون مقدار الجسم غير متناهٍ، لأن تلك الأجزاء كلها موجودة بوجود واحد. صحيح هي أجزاء لا تتناهى، وصحيح أن لكل منها حجمان، لكن مع ذلك لا يلزم عدم تناهي الجسم لأنها كلها موجودة بوجود واحد، ومع ذلك ليست كثرتها اعتبارية صرفة، هي موجودة بالقوة، كما إذا قيل النقطة مشتملة على الأجزاء، وهذا بوجه كاشتمال الملكة العلمية على العلم بجميع المسائل، وكاشتمال وجود البسيط على وجودات أجناسه وفصوله في نفس الأمر. لو أخر هذه العبارة عن قوله قال المحقق كان أولى، لكنه استعجل في دفع الإشكال عن تفسير عن رأي المحقق الدواني، ثم قال المحقق الدواني وعندي أن الوجه التفصي. المحقق الدواني قال أن تفسير صاحب المحاكمات كان بغرض دفع الإشكال عن الحكماء، وقد عرفت أن ما فعله صاحب المحاكمات وحده لا يكفي، إذ المفروض أن كون القسمة لا تقف عند حد بالمعنى الذي ذكره لا ينافي وجود القسمة وجودا فعليا بنظر العاقل، وجود القسمة وجود الأقسام، ووجود الأقسام في نظر العاقل يلازم تناهيها، والمفروض أنها غير متناهية من جهة، إذن يلزم عدم تناهي مقدار الحياة الجسم. وقال: وعندي أن وجه التفصي أن النظام لما التزم وجود تلك الأجزاء بالفعل، حيث قال أنها موجودة بالفعل، لزمه كون تلك الأجزاء متساوية في إفادة الحاجب. يريد أن يقول أن النظام التزم بأن الأجزاء موجودة بالفعل في الخارج، وإذا كانت موجودة بالفعل في الخارج فهل تفيد الحجم أو لا تفيد الحجم، أو أن بعضها يفيد وبعضها لا يفيد، ولا معنى للقول بأنها كلها لا تفيد، وإلا من أين جاء الحجم؟ ولا معنى للقول بأن بعضها يفيد وبعضها لا يفيد، لأن لا يلزم الترجيح بلا مرجح، فإذا يجب أن تكون كلها مشتركة في إفادة الحجم، متساوية في إفادة الحجم، وكون نسبة الحجم إلى الحجم نسبة الأجزاء إلى الأجزاء، بمعنى أن هذه الأجزاء التي لا تتناهى بعضها داخل في بعض، فالربع داخل في النصف، والثمن داخل في الربع، والواحد من 16 داخل في الثمن، وهكذا. فيلزم حينئذ باعتبار أن الأجزاء متساوية أن دخالة الربع في حجم الكل كدخالة النصف في حجم الكل. انتبهوا إلى يعني كلامه، هو يقول بأن الأجزاء موجودة بالفعل، وإذا كانت موجودة بالفعل فالنصف موجود والربع موجود والثمن موجود ونصف الثمن موجود وربع الثمن موجود ونصف ربع الثمن موجود وربع نصف ربع الثمن موجود، وهكذا. فكل هذه الأجزاء موجودة وكلها لها مدخلية، فيلزم من ذلك أن تكون الأحجام غير متناهية، فيكون حجم الكل غير متناهي، هذا لازم قول النظام. أقول هذا الكلام الإنصاف أنه ليس بتام، اللهم إلا أن تكون عبارته غير وافية، وذلك لأن النظام لا يقول بأن النصف موجود والربع موجود، هو يقول بأن الجسم وإن كان ينقسم إلى نصف ونصف، لكن في الواقع هذه الأنصاف والأرباع والأثمان ما دام هناك إمكانية للتقسيم فهي ليست أقسام حقيقية مستقلة، هي أقسام اعتبارية، وإلا فإن الأقسام الحقيقية ما تنتهي إليها القسمة بحيث لا يمكن تصور قسمة غيرها. ومن الواضح أن تلك الأجزاء وإن لم تكن متناهية في العدد إلا أنها لا تزيد عن حجم الكل. أنا طبعا في طور مناقشة كلام المحقق الدواني هنا، لا في طور بيان كيفية ورود إشكال الحكماء، إشكال الحكماء وارد على النظام، لكن أريد أن أقول بأن ورود إشكال الحكماء لا يتوقف على مسألة التداخل بين الأجزاء كفرض النصف والربع والثمن، لا، إشكال الحكماء لا ربط له بهذه المسألة. الحكماء لا يقولون بأن النظام لا يقول بأن النصف له وجود غير وجود أجزائه، كيف والنصف يقبل القسمة، وعنده أن كل ما يقبل القسمة فوجوده بوجود أجزائه. سلمنا أيضا أن النصف موجود والربع موجود والثمن موجود، لكن مع ذلك لا يلزم إشكال، وذلك لأن عدم تناهي أجزاء النصف وحده إذا كان مع تداخل الربع والنصف لا يلزم منه إشكال. متى يلزم الإشكال؟ يلزم الإشكال لو قلنا أن الأجزاء ذوات أحجامين. إذن في الواقع ما ذكره المحقق الدواني من مسألة لزوم التداخل ولزوم كون نسبة الأحجام إلى الأحجام لمسألة فرض وجود الأجزاء بالفعل هذا ليس بتاما. الصحيح أن يقال أن النظام لما التزم بأن الأجزاء موجودة بالفعل وأن لكل منها حجمان لازم عدم تناهي الجسم، وذلك لأن حجم الكل حجم الأجزاء، بس أكثر من هذا لا نحتاج. بعد مسألة وجود الربع والنصف والثلث، أو أن مسألة نسبة الربع إلى النصف كنسبة الثمن إلى الربع، هذه لا نحتاج إليها. وأما الحكماء فيقولون بانقسامه بحسب الفرض إلى أجزاء غير متناهي، أي أن الأجزاء موجودة بالفرض لا بالفعل، إلى أجزاء غير متناهية متناقصة. يقصد بالتناقص هنا التناقص من حيث الحجم لا من حيث العدد، وإلا فإنها شنو من حيث العدد؟ هي متزايدة. فمثلا كان أولا عندنا اثنان وهما النصفان، ثم أصبح عندنا أربعة وهي الأرباع، ثم أصبح عندنا ثمانية وهي الأثمان، وهكذا كالنصف والنصف النصف وهكذا. والحاصل من جميع تلك الأجزاء هو ذلك المقدار بعينه. سر ذلك لأنها أجزاء غير متناهية صحيح، لكن متناقصة، أي أننا لا نضيف على الحجم حجما بل نأخذ منه حجما نحلله. ولا يقولون بانقسامه إلى أجزاء غير متناهية متساوية فضلا عن المتزايدة، هذا كله من حيث الحجم يعني. ويقول هم يقولون بأنها وإن زادت في عددها إلا أنها تتناقص في أحجامها لا تتساوى، فلا يكون مدخلية جزء الجزء في الكل كمدخلية الجزء في الكل. كيف؟ ولا وجود لجزء الجزء مع وجود الجزء. يعني في الواقع مسألة القسمة تتنافى مع مسألة وحدة الكل، إذا وجدت الأجزاء فن الكل، لأنه يوجد هذا بالفعل وهذا بالفعل. وفيه كلام مراده أن مسألة التناقص التعبير ليس بلحاظه بجيد، ينبغي أن يقول تتزايد، لكن هذا من الواضح أنه يعني بعدا عن مرامه. هو يلاحظ التناقص من جهة الحجم، والسيد زواري يلاحظ التزايد من جهة العدد، والله العالم. وبعد ذلك صلى الله على محمد وسلم.